بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في يوم أمس بالتنبيه الثاني، وهو استصحاب الفرد المردد. ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد الذي أبرز الاهتمام بهذا الاستصحاب الجديد؟ هو الشبهة العبائية التي أثارها السيد الصدر. تنجست عبائتي قطعا، لكن لا أعلم الطرف الأعلى منها هو الذي تنجس أو الطرف الأسفل منها. بعد ذلك طهرت الطرف الأسفل. حينئذ هناك استصحابان يمكن أن نجريهما في هذه الحالة. الاستصحاب الأول استصحاب كلي النجاسة. أنا كنت على يقين من وجود نجاسة، هاي النجاسة كلية تنطبق على نجاسة الطرف الأعلى ونجاسة الطرف الأسفل. أنا علمت بنجاسة في عبائتي، هذه النجاسة كلية، ثم بعد ذلك شككت في ارتفاعها. الآن موجودة لو لا، أنا أشك في ذلك. بسبب تطهيري للطرف الأسفل سوف أشك، وشكي في بقاء كلي النجاسة هو الدوران في أن الفرد الذي حقق النجاسة المتيقنة هل هو الفرد القصير أو هو الفرد الطويل؟ الفرد القصير هو الطرف الأسفل من العباءة، الفرد الطويل هو الطرف الأعلى من العباءة. أيهما هو الذي حقق النجاسة؟ ما أدري. هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني، وقد ذهبنا وذهب المشهور إلى حجية الاستصحاب فيه. هذا هو الاستصحاب الأول الذي يمكن أن نجريه. الاستصحاب الثاني الذي يمكن أن نجريه في هذا المثال، في هذه الشبهة، استصحاب نسميه باستصحاب الفرد المردد. لا أنظر إلى الكلي. الكلي يعني ذلك، يعني تلك الحصة التي لا تعين لها، لا خصوصية لها، لا مميزات لها، ليس لها صفات، ليس لها ألوان ولا حجم ولا طول ولا عار أيا كان، وإنما ألحظ الكل الحصة بلا نظر إلى التعينات والتخصصات. لا أنظر إلى هذا الكل أبدا، هيك حصة ما أباوع لها، وإنما ألحظ الفرد، يعني الحصة التي لها تعين، التي لها خصوصياتها، التي لها صفاتها. ما ألحظ كلي النجاسة، وإنما ألحظ النجاسة في طرف معين. أيهما الذي ألحظه؟ لا أنظر إلى طرف خاص. هناك طرف مردد في الواقع، هو طرف واقعي، طرف للعباءة واقعا قد تنجس. هذا الطرف الذي تنجس خارجا مردد بين كونه هو الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل من العباءة. فإذا منظوري وملحوظي اللي أريد أستصحبه هو الفرد الواقعي الذي تنجس من النجاسة، الفرد الواقعي الذي تنجس، هذا الذي أريد أن أستصحبه، الفرد الواقعي من النجاسة، يعني الحصة مع التعينات، هذا اللي أريد أستصحبه. نجاسة طرف معين، لكن هذا الطرف لأنه مردد عندي، هو مو مردد في علم الله، مو مردد في الواقع، هو مردد عندي. هذا الطرف اللي هو مردد عندي واللي محدد في الواقع كنت على يقين من تحققه، الآن أنا أشك في في بقائه وارتفاعه فأستصحب بقاءه. تلاحظ كيف؟ إذن في مثال العباءة والشبه العبائي عندي استصحابين أقدر أطبقه. أقدر أطبق استصحاب الكلي كلي النجاسة، وهذا استصحاب من القسم الثاني. وأقدر أطبق استصحاب آخر وهو استصحاب الفرد المردد. ما أستصحب كلي النجاسة، النجاسة الكلية الحصة بلا تعينات، لا، أستصحب فرد مردد يعني حصة مع التعين. غاية الأمر معينة في الواقع عندي ما معينة، هاي اللي عندي ما معينة اللي هو لو الطرف الأعلى لو الطرف الأسفل قطعا كانت نجسة، هذا الطرف قطعا تنجس، ثم بعد ذلك أشك في ارتفاعه لأنه يدور أمر الطرف المتنجس الذي قطعت بنجاسته بين كونه هو الطرف الأعلى الذي لو كان هو النجس فما زال قطعا ما زالت نجاسته موجودة، ولو كان الطرف الذي تنجس واقعا هو الطرف الأسفل فقطعا قد ارتفعت هذه النجاسة. فدوران الطرف المردد بين الطرف المقطوع الارتفاع والطرف المقطوع البقاء يؤدي إلى الشك في بقائه. إذن يوجد استصحاب. لاحظ يا أخي، الاستصحاب في المقام مردد بين استصحابين، لو استصحاب الكلي لو الفرد المردد. أبو الشبهة العبائية قال هذا استصحاب كلي من القسم الثاني، المفروض إذا طبقنا عليكم السلام نثبت بذلك نجاسة، نثبت بذلك بقاء النجاسة الكلية. حينئذ يدك الرطبة عندما تضعها على الطرفين الأسفل المطهر والأعلى الذي لم يطهر ينبغي أن نحكم بنجاسة يدك، والحال أنه أجمع على عدم نجاسة اليد في المقام. فهي شبهة، كيف نعالجها؟ الأعلام شنو قال؟ قالوا لو كان الذي يجري في المقام هو الاستصحاب الكلي، لو كان الذي يجري في المقام هو استصحاب الكلي، حينئذ ما ذكره صاحب الشبهة صحيح. النتيجة أن نحكم بنجاسة اليد لأنه أثبتنا النجاسة. بينما لو كان الاستصحاب الذي نجريه في المقام هو استصحاب الفرد المردد فإن هذا الاستصحاب لو تام هم يثبت نجاسة اليد، لكنه لا يتم لأن استصحاب الفرد المردد مو تام، وهكذا هذا الاستصحاب مو صحيح مو تام، وبالتالي الاستصحاب التام والمعتبر لا يجري في المقام وهو استصحاب الكلي، والاستصحاب الذي يجري في المقام وهو استصحاب الفرد المردد غير تام. حينئذ أكو بحثين في المسألة. البحث الأول، لماذا نطبق أحيانا استصحاب الكلي ونطبق أحيانا استصحاب الفرد المردد، على أي أساس؟ الجواب في هذه المسألة مالتنا مسألة العباءة، الاستصحاب الأول استصحاب الكلي والثاني استصحاب الفرد المردد، لو تمت أركانهما يعني اليقين بالحدوث والشك في البقاء، هذان الركنان الأولان، لو تمت أركانهما كان جريان الاستصحاب متوقفا على الأثر. نشوف الأثر عليه من ترتب. الأثر إذا ترتب على استصحاب الكلي لأن موضوع الأثر هو الكلي بنفسه كلي النجاسة، فبها ونعمة نستصحب الكلي ونقول المقام من استصحاب الكلي. أما لو كان الأثر مو هو للكلي، كان هو أثر الفرد، حينئذ أحد شرائط الاستصحاب ما متوفر، أحد شرائط الاستصحاب الأثر، وهذا الأثر يعني لا استصحاب مع عدم الأثر، والأثر في المقام هو للفرد، فإذا الاستصحاب الكلي لا يجري وإنما نطبق استصحاب الفرد. إذن في مقامنا لو كان استصحاب الفرد المردد حجة واستصحاب الكلي من القسم الثاني حجة. أي واحد نتمسك به نشوف الأثر، الأثر هل هو للكلي لو للفرد؟ إذا أثر للكلي نستصحب نجري استصحاب الكل، وإذا كان أثر للفرد نجري استصحاب الفرد المردد. في مثال سبح إن كان إنسان في المسجد، الأثر ذاك مالت الكل. في مثال كلي الحدث، الأثر اللي هو مس كتابة القرآن، أثر كلي لكلي الحدث. بينما في مقامنا وهو نجاسة اليد، هذه النجاسة لليد هل هي أثر لكلي النجاسة؟ نجاسة كلي العباءة، أو هي أثر لنجاسة كلي الطرف، أو هي أثر لنجاسة الطرف الأعلى لوحده أو الطرف الأسفل لوحده؟ هذا الأثر نجاسة اليد يترتب على كلي العباءة لو كانت كلي العباءة متنجسة، أو أثر لنجاسة كلي الطرف، فإذا تنجس كلي الطرف فإن اليد تتنجس، أو أن الأثر نجاسة اليد أثر لخصوص تنجس الطرف الأعلى بعينه، أو أثر لخصوص تنجس الطرف الأسفل بعينه. يقول المصنف تنجس اليد أثر شرعي يترتب مو على كلي العباء ولا على كلي الطرف، وإنما أثر يترتب على تنجس الطرف الأعلى بعينه أو تنجس الطرف الأسفل بعينه، هكذا. فهو أثر مو للكل، هذا أثر للفرد لنجاسة الطرف الأعلى أو نجاسة الطرف الأسفل. وأما تنجس كلي العباءة أو تنجس كلي الطرف ليس موضوعا لنجاسة اليد الملاقية. إذن المناط والضابط حتى نطبق استصحاب كلي أو استصحابها فرد، كون نشوف الأثر مالت، وفي مقامنا هذا الأثر مالت فرد مو مالت كلي، وعليه إذا تطبق استصحاب الكلي ما هو الأثر؟ الأثر مال الفرد، ليس لك أن تطبق استصحاب الكلي من القسم. فعليه أنت ينحصر طريقة الاستصحاب عندك في استصحاب الفرد، لكن ما تقدر تستصحاب فرد معين، وإنما استصحاب الفرد المردد الواقعي المعلوم عند الله المجهول عندي. حينئذ نتوكل على الله ونستصحب الفرد المردد. هذا يأتي البحث الثاني يقول لا، لأن المشهور عدم حجية استصحاب الفرد المردد، الفرد المردد ليس بحجة استصحابه. لماذا؟ الشيخ النائيني رحمه الله قال لأن الركن الثاني ما موجود. وجهان لبيان أو قل دليلان لعدم جريان استصحاب الفرد المردد. الشيخ النائيني رحمه الله قال الشرط الثاني من شرائط الاستصحاب اللي هو الركن الثاني هذا ما موجود في استصحاب الفرد المردد. من هو؟ الشك. الشك، ما عندك شك في البقاء. شلون شيخنا النائيني قال أنت قاطع بأن هناك فرد قد تنجس، طرف قد تنجس، طرف واقعي قد تنجس، أنت قاطع بهذا المعنى، لو الأعلى لو الأسفل. أنت شطفت الأسفل، طهرت الأسفل، يدور أمر ذاك الطرف الواقع بين كونه معلوم الارتفاع، لو كان ذاك الطرف الواقع المتنجس هو الأسفل قطعا زالت النجاسة، وبين كونه مقطوع البقاء. لو كان الطرف الذي تنجس هو طرف الأعلى اللي انت مش طفته، قطعا النجاسة ما زالت موجودة. وين الشك؟ وين الشك؟ يدور أمر الطرف الواقع الذي تنجس بين كونه طرف الأعلى قطعا ما زال موجودا، لو الطرف الأسفل من العباءة قطعا قد ارتفعت النجاسة. وين الشك؟ والسلام. شك ما المصنف يقول غريب هذا الكلام، كلش غريب. طبعا ما صرح باسم أستاذ، قال كلش غريب هذا الكلام، ثم شايفه هو معد غير الشيخ النائيني رضوان الله عليه. قال انت بالله شلون؟ بالله لو الأعلى فقطعا موجود، لو الأسفل قطعا ما موجود. خلص انت تشك إذا، كلش غريب هذا الكلام. ليش تقول لو الأعلى فقطعا موجود، لو الأسفل قطعا ما موجود، إذا ما عندك شك؟ لا، هو أصل أن يدور الكلام عندك بين الأعلى والأسفل، هذا معناه شك. شك انت بعد شنو؟ شك. يدور أمر الطرف المردد الذي تعلم بنجاسته واقعا لكنه مردد عندك، المعين عند الله، المعلوم بالإجمال عندك، يدور أمره بين كونه الأعلى فقطعا قد ارتفع، قد لم يرتفع باقي، والأسفل قطعا قد ارتفع. شك خلاص، شك. فإذا هذا الوجه الأول مو صحيح. الوجه الثاني وهو لأستاذه الشيخ الإصفهاني رحمه الله، الشيخ الإصفهاني قال في الحقيقة الركن الأول ما موجود، يقين ما. شلون يقين ما؟ الشيخ الإصفهاني يقول عندما تريد أن تستصحب الفرد المردد، إذن عليك أن تكون قاطعا متيقنا بحدوث الفرد المردد حتى تشك في بقائه، حينئذ تستصحب بقاءه، تستصحب وجوده المتيقن. حينئذ نسأل، ما هو الذي قطعت به؟ ما هو؟ هناك احتمالان ستجيب بهما. قد تقول أنا قطعت بكلي النجاسة، أو قل قطعت بنجاسة طرف ما. يعني أنت قطعت بحصة من الكل، هذه الحصة ما مشتملة على الخصوصيات، يعني القدر المشترك. هذا مو استصحاب فرد مردد، ما دام قلت حصة من دون نظر إلى الخصوصيات والتعينات والصفات، هذا استصحاب الكل، هذا استصحاب الكل من القسم الثاني. حتى يكون استصحابك استصحاب للفرد المردد، كن تقول أنا أستصحب الفرد مع خصوصياته، غاية الأمر هذا مردد، أنا عندي مواضح معلوم في الواقع فأستصحب ذاك المعلوم في الواقع. إذن لابد تقول هكذا، هذا الاحتمال الثاني اللي راح تقول أستصحب أي شيء، مو القدر المشترك والحصة بلا تعين، أستصحب الفرد، يعني الحصة مع التعين، الحصة مع الخصوصيات، الحصة مع الصفات، أستصحب الطرف المعين الذي تنجس اللي له خصوصياته المعينة اللي أنا ما أدى أشوفها، اللي أنا ما شفتها لكن معلومة عند الباري عز وجل. نقول خو أنت ما عندك قطع ويقين، لأن هذه الحصة اللي لها تعينات هي وحدة من اثنين، لو هي الطرف الأعلى لو هي الطرف الأسفل، أنت ما عندك علم بحصول أي منهما، أنت شاك، ولا وجود ولا تحقق للفرد المردد بشكل مستقل حتى نقدر نشير له. هو الفرد المردد لو هو الطرف الأعلى لو هو الطرف الأسفل، ما عندك علم بتحققه، من هو اللي تحقق؟ ما تدري. الطرف الأعلى مع الطرف الأعلى، يعني الطرف الذي له خصوصيات العلو الأعلى في العباءة، عندك يقين بتحققها. الطرف الأسفل عندك يقين بتحققها، ما عندك، ماكو يقين بالحدوث حتى تقول يصير عندي شك في البقاء. ماكو يقين بحدوثه، فلا شك في بقائه من باب أنه ماكو يقين بحدوثه. لاحظ كيف؟ وبالتالي الركن الأول ما متوفر. المصنف يقول هذا صحيح، هذا خوش كلام، هذا الجواب، هذا الإشكال الذي ذكره، هذا الدليل الذي ذكره أستاذنا الإصفهاني دليل في محله. إذن النتيجة هي كالتالي: النتيجة في كل مورد أمكن أن نجري استصحاب الكل من القسم الثاني على أساس وجود يقين سابق وشك لاحق في بقائه، والأثر العملي الشرعي مترتب على نفس هذا المستصحب الكلي، حينئذ الاستصحاب يجري وهو حجة. وأما في المورد الذي تكون أركان الاستصحاب وشرائطه متوفرة في الفرد، ومقصودنا الفرد المردد مو الفرد المعين، فتكون أركان الاستصحاب، يعني عندي يقين بحدوث الفرد المردد وشك في بقاء هذا الفرد المردد، وعندي أثر عملي، هذا الأثر الشرعي مو بالضرورة للفرد المردد، للفرد الواقعي، للفرد الخارجي، خلاص هذا كافي. إذا كان عندي أثر عملي أيضا للفرد، تمت أركان الاستصحاب وشرائطه، فأستصحب بقاء الفرد المردد. هذا ما قاله المصنف، فهي الضابطة. ولكن في الحقيقة هذا الكلام يصح تماما في استصحاب الكل من القسم الثاني. وأما في الفرد المردد عندي مشكلة أساسية، وهي أن الركن الأول مو تام عند شيخ الإصفهاني وهذا صحيح، والركن الثاني مو تام عند شيخ النائيني، ولذلك هذا الاستصحاب للفرد المردد لا يجري، وهذا هو الصحيح لا ما ذكره سيدنا صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره، راح شوية أرجع بالتطبيق لورا وبعدين كمل. قال: وقد استقر الجواب عند المحققين، الجواب عن هذه الشبهة، على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكل، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد. ليش مو استصحاب الكلي؟ لأنه نريد نستصحب الكلي لازم الأثر مترتب على الكلي اللي أبدأ استصحبه، بينما في مقامنا الأثر المترقب مترتب على الفرد، نجاسة الطرف الأعلى ونجاسة الطرف الأسفل. وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه استصحاب الفرد المردد لعدم تمامية الأركان فيه، وإن كان الأثر مترتب عليه على الفرد، عدا ما نقل عن بعض الأجلة صاحب العروة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال السيد بما محصله أن تردده بحسب علمنا، تردد الفرد الذي تردد الطرف في الشبهة الذي تنجس لا يضر بيقين وجوده سابقا، ومتيقن أنا أقطع بأن هناك طرف معلوم عند الباري عز وجل قد تنجس، لو الأعلى لو الأسفل هو مردد بينهما، لكن لا يضر بيقين، هذا عند المصنف مو صحيح، عند الإصفهاني مو صحيح، التردد يضر باليقين. فالإشكال في عبارة صاحب العروة هو هنا لا يضر باليقين، والصحيح أنه يضر باليقين. والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، يقول التردون أثر عملي بل موجود، أثر العملي قائم، الأثر العملي لهذا الطرف وأثر عملي لذاك الطرف، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا، كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ
إياه القسم الأول، استصحاب الكل من القسم الأول. حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده. أقول يجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه، هو الموجب لتحكم تلك الشبهة، الموجب للشبهة وتحكمها، وموجب للخلط عند البعض. إذن ما الضابط لهما؟ ما الضابط لاستصحاب الكلي واستصحاب الفرد؟ إن الضابط في ذلك هو التالي: الأثر. طبعا المصنف ما فسر إن الفرد المردد، لأنه شيء واضح، يعتبر شيء واضح، ما يذكر حقيقة استصحاب الفرد المردد، لا، يقول مرة كلي القدر المشترك، وأما الفرد المردد هذا مو قدر مشترك. فرد المردد ذاك الفرد، أنت الآن في هذه الغرفة قاعد من بعيد على بعد فد 500 متر 1000 متر، شفت فد واحد مر قدامه، هذا شبح مر، ما تعرف شنو هو، ما تعرف شنو هو. خب حينئذ هذا اللي مر قطعا هو معلوم عند الله عز وجل، ومعلوم عند الشخص الذي يكون قريبا عنه، وهذا ما معلوم عندك. هذا الفرد الخارجي المحدد، هذا مو كلي يا إخوان. المعلوم عند الله وعند القريب عليه، هذا مو كلي، هذا ما ينطبق علي وعليك أبدا، هذا مو قدر مشترك. ترى الفرد المردد مو قدر مشترك، جزئي، الفرد المردد جزئي، غاية الأمر يتردد بين اثنين، لاحظون كيف؟ فالفرد المردد يختلف عن الكلي. الضابط في ذلك في عد الاستصحاب كلي أو فرد مردد، نجري هذا لو ذا، أن الأثر المراد ترتبه إما أن يكون أثرا للكلي، أي أثرا لذات الحصة من الكلي، لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية الفردية للكلي، لحصة الكل الموجودة. أرد أقول أكو حصة من الكل وجدت خارجة في أحد الأفراد، هاي الحصة من الكل ما ألحظ بيها خصوصياتها وتعيناتها، هذه عندي يقين بوجودها كلي النجاسة، الآن عندي شك في بقائها، أستصحب ذلك تلك الحصة الكلية. إذا كان الأثر أثر للكل، أو إما يكون أثر للكل أو يكون أثرا للفرد، أي أثرا للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية الفردية، أثر مال الفرد مو مال الكل حينئذ. فإن كان الأول يعني الأثر مالت الكل، مالت الحصة بلا تعين وبلا خصوصيات، بلا خصوصيات مفردة، فإن كان الأول فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك. إذا كان الأثر مالت الكل، أستصحب القدر المشترك ورتب الأثر، والقدر المشترك مشتمل على أركانه، هذا الاستصحاب مشتمل على أركانه. قدر المشترك يعني ذات الحصة، استصحاب القدر المشترك أي ذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع، على تقدير أن هذا الفرد المقطوع الارتفاع هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء، على تقدير أن الفرد المقطوع البقاء هو الحادث، فأشك في ذلك، ويكون ذلك من باب استصحاب الكل من القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكل نفس الماهية الكلية، بل استصحاب وجودها، تقدم هذا المعنى، ما نحتاجه في المقام. على كل حال يقول تقدم أن المقصود الحصة الخارجية من الكل الموجودة في الأفراد، هذا المقصود، وهذا المقدار متحقق الأركان في المقام. وإن كان الثاني الأثر هو أثر للفرد بخصوصياته، يعني الحصة مع التعينات، فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، بعد ما يقدر استصحاب الكل، الكل يريد أثر حتى تستصحبه، لابد أكو أثر مترتب، وماكو أثر مترتب عليه. وإنما الذي ينفع إذا كان الأثر مات الفرد، مات الحصة مع التعينات، استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة، يعني المميزات والصفات الخاصة في كل فرد التي تجعل كل فرد فردا. أنا وياك كيف نتميز؟ كل واحد عنده صفاته الخاصة المميزة المفردة، كل واحد من عندنا عنده لونه، عنده طوله، عنده صفاته، هذا اللي يتميز كل إنسان عن آخر. هذه مفردة، مفردة مقسمة، جعل المفردة خصوصيات تصير الأفراد أفرادا. وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه. الفرد صفته، مو الذي ينفع هو استصحاب الفرد، هذا صفته. أن هذا الفرد الذي أريد أن أستصحبه اللي يترتب عليه الأثر مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة، مثال العباءة، هو من النوع الثاني، يعني استصحاب الفرد المردد. ليه شيخنا؟ ليش ما تطبق استصحاب الفرد، استصحاب النوع الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني؟ قال لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة اللي يترتب عليها الأثر، النجاسة التي يترتب عليها الأثر وهو نجاسة بدنك، موضوع هاي النجاسة اللي يترتب عليها الأثر من هو؟ من هو؟ ليس أصل العباءة أبدا، فيكون كلي العباءة أو الطرف الكلي منها حتى يكون كلي الطرف، ويكون الأثر أثر للاستصحاب الكلي. وإنما بل هذا الأثر أثر مات الأفراد، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص. أنت إيدك حتى تثبت نجاستها إذا أمسكت، إذا كان الطرف الأعلى نجس وإنت أمسكته، يعني النجاسة الخارجية، أو الأسفل هو النجس وإنت أمسكته، فتثبت النجاسة حينئذ. وبعد هذا حينئذ إذن الاستصحاب الذي يجري ينفعنا في المقام هو استصحاب الفرد المردد. اصحاب الكلي هنا من يجري إذ لا أثر له. وبعد هذا يبقى أن نتساءل، خب إذا الاستصحاب في مقامنا مو استصحاب كلي، استصحاب فرد مردد، حينئذ نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد؟ نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، فقد قيل الشيخ النائم إنه لا يتوفر فيه الركن الثاني وهو الشك في البقاء، هذا الفرد المردد بيقين بالحدوث بس ما بيشك في البقاء. وقيل شيخنا الأستاذ الإصفهاني بل لا يتوفر الركن الأول، ماكو يقين بحدوث الفرد المردد، فضلا عن الركن الثاني إذا ماكو يقين بحدوثه هو إذن ما عندي شك في بقائه. شلون؟ راح يوضح. أما الوجه الأول، الوجه الذي ذكره الميرزا، فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية بخصوصياته مردد حسب الفرض بين الطرف الأسفل، عفوا بين الطرف الأعلى ما هو مقطوع البقاء، وبين ما هو مقطوع الارتفاع، هذا الطرف الأسفل. نجاسة الفرد، نجاسة الطرف المردد بين الطرف الأعلى، هي مردد بين الطرف الأعلى اللي هو مقطوع البقاء والطرف الأسفل مقطوع الارتفاع. وين الشك؟ وين الشك؟ فلا شك في بقاء الفرد الواقعي المعلوم عند الله الذي كان معلوم الحدوث، لأنه إما مقطوع البقاء عند الله عز وجل أو مقطوع الارتفاع،
أنا الآن أعلم أنه هذا الذي علم به الله عز وجل لو هو مقطوع الارتفاع لو كان الطرف الأسفل، لو هو مقطوع البقاء لو كان هو الطرف الأعلى. وين الشك؟ هذا بيان ميرزا رحمه الله. وأما الوجه الثاني وهو الأصح، الأصح ليش؟ لأن الوجه الأول مو صحيح مو تام، وبالتحليل راح يتضح عندنا أن الصحيح هو الوجه الثاني. لا، فبيان أن اليقين بالحدوث، ما هو المقصود به؟ احتمالا إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، لأن هذه الخصوصية مجهولة حسب الفرض، فاليقين موجود، المتيقن ما هو؟ رح يصير الحصة بلا تعينات وبلا تخصصات، ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين، مع أنه الفرد المردد لا يصلح للانطباق على كل من الفردين. إذا أنت قطعت النظر عن الخصوصيات المفردة والمميزات، حينئذ يصلح هذا المتيقن أن ينطبق على كل من الفردين، وهذا معناه أنه الكلي، في حين إحنا مو كلامنا باستصحاب الكلي. وإن أريد بهذا اليقين بالحدوث، اليقين بحدوث الفرد بما له من الخصوصية المفردة، فواضح أن مثل هذا اليقين غير حاصل فعلا. وين عندك يقين بالخصوصية؟ عندك يقين بفرد مع خصوصياته؟ أبدا، هذا معناه علم، هذا معناه بعد ما عندك علم إجمالي، هذا تعرف الشخص ومميزاته، تعرف أن النجاسة في أي طرف، هذا معناه تعرف خصوصيات مالت الطرف، يعني تعرف هذا هو الأعلى أو الأسفل، هو الذي تنجس. لأن المفروضة ليش ماكو علم؟ ليش ماكو علم بحدوث الفرد مع خصوصياته؟ لأن المفروضة أن الخصوصية المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين، خصوصية المفردة يعني خصوصية كون الطرف هو الأعلى أو الطرف هو الأسفل، هاي مجهولة مرددة بين اثنتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعين. هذا تناقض، هذا تناقض يا أخ، هذا خلف محال، هذا خلف محال. وإنما المعلوم هو القدر المشترك، والخصوصيات تبقى مجهولة. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، بل هذا كل علم إجمالي واقعا هكذا، كل علم إجمالي بعلم وجهل، العلم بالجامع ومتعلق العلم هو القدر المشترك، والجهل ما هو؟ بمن؟ بالخصوصيات، ومتعلق الجهل خصوصياته، خصوصيات أفراده، خصوصيات الحصص، الخصوصيات التي تعلق القدر المشترك في ضمنها. فلا بد أكو علم وجهل. أنت قاعد تفترض أن حتى الخصوصيات معلومة، كيف يمكن؟ وإلا إذا ماكو جهل بالخصوصيات فلا معنى للإجمال في العلم، وهو عين اليقين والانكشاف، يحصل علم تفصيلي. وإنما سميت هذه الموارد بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع، هذه حقيقة العلم الإجمالي. وعليه فإن ما هو متيقن، لاحظ المتيقن وهو الكلي، كلي النجاسة، لا فائدة في استصحابه، لا فائدة في استصحابه. لماذا؟ وإذا أثبتت كلي النجاسة، وإذا أثبتت كلي النجاسة لا فائدة في استصحابه لفرض ترتب أثر الفرد بخصوصه، لغرض هم عندنا، أنا عندي لغرضي، يعني لا فائدة أن نستصحب الكلي لأجل أن،
نرتب أثر الفرد بخصوصه لغرض الصراع صح. إذا نقول لفرض ترتب الأثر على الفرد لازم نقول بخصوصه لغرض يعني لأجل أن نرتب لا فائدة في هذا الاستصحاب لأن هذا الأثر ما يترتب على استصحاب الكل هذا من جهة من جهتي وما له الأثر المراد ترتبه عليه وهو الفرد بخصوصيته فإنه هو الذي يترتب عليه الأثار غير متيقن بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين فلا يتحقق إذا النتيجة فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة لا أن الفرد المردد متيقن لكن لا شك في البقاء ما عندنا شك في بقاء هذا الفرد المردد لا أبدا أصلا يقين ما عندك والوجه الأصح والثاني كما ذكرنا ليش شيخنا لأن الوجه الأول باطل الوجه الثاني صحيح بالتحليل إننا حللنا لك تحليل واضح فيه فقد اليقين في الفرد المردد أما الوجه الأول عدم وجود الشك مع افتراض وجود اليقين وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق فإن كونه مرددا بينما هو مقطوع البقاء فإن كون هذا الفرد مردد الفرد الذي تحقق في الواقع واللي رب العالمين يعلم بي كونه مردد بينما هو مقطوع البقاء اللي هو الفرد الطرف الأعلى وبينما هو مقطوع الارتفاع الطرف الأسفل معناه في الحقيقة هو الشك فعلا عندي أنا المكلف في بقاء الفرد الواقعي في بقائه لو كان الذي تنجس طرف الأعلى وارتفاعه لو كان الفرد الذي تنجس هو الطرف الأسفل فإن النجاسة مرتفعة لأن المفروض ليش هذا الشك موجود؟ لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعين فعليين أبدا أنا ما عندي قطع فعلي ما عندي أقول عند الله معلومة ما عندي معلوم لا ماكو قطع فعلي بارتفاع ما حدث أو أو ببقاء ما حدث أبدا بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك أقول لو كان الذي تنجس هو الطرف الأعلى لو كان اللي تنجس طرف الأعلى فقطعا هو باقي النجاسة باقي ولو كان الذي تنجس الطرف الأسفل لو كان فقطعا النجاسة قد ارتفعت بل كل منهما قطع لكن على تقدير مشكوك والقطع على تقدير مشكوك ليس قطعا فعلا بل هو عين الشك يا شيخنا شلون نقول بعد ماكو شك وعلى كل يعني إذا افترضت أكو يقين إذا قطعا أكو شك وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد نتيجة هي هذه هسه سواء صححنا الوجه الأول أو صححنا الوجه الثاني صححنا ما ذكره النائيني أو صححنا ما ذكره الإصفهاني لا معنى لاستصحاب الفرد المردد ولا معنى لأن يقال كما سبق بعد لاحظ بناء على رأينا وتحقيقنا وما ذكره أستاذنا الإصفهاني لا معنى لكلام سيد العروة لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة إن تردده تردد الفرد تردد الطرف المتنجس بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا يقول هذا خطأ هذا مو صحيح باطل فإنه كيف يكون تردده تردد الفرد والطرف المتنجس بحسب علمنا لا يضر باليقين كيف وهل اليقين إلا العلم لا يضر باليقين كيف يضر باليقين لازم ما عندي تردد حتى يحصل عندي علم بالفرد ما دام الفرد تردد إذا ما عندك علم بي إلا إذا أراد سيد العروة من العلم من اليقين بوجوده سابقا بوجود الفرد اليقين بالقدر المشترك، يعني الفرد من دون الخصوصيات، يعني الحصة من الكلي، إلا إذا أراد هذا وأراد والتردد في الفرد، أراد اليقين بالقدر المشترك والتردد في الفرد، فاليقين متعلق بشيء والتردد متعلق بشيء آخر، فيتوفر ركن الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه، فما هو متيقن لا يراد استصحابه وما يراد استصحابه غير متيقن على ما سبق بيانه. هذا تمام الكلام في بحث الاستصحاب. طبعا البحث ناقص لأنه هي التنبيهات 14، المصنف رحمة الله عليه ذكر أنها 14 تنبيه، أضف إلى ذلك أنه لم يبحث، لم يصلنا منه رحمه الله لا مباحث البراءة ولا العلم الإجمالي ولا التحذير، ضاعت فيما ضاع من تراثه رحمة الله تعالى عليه. تلميذ غلام رضا عرفانيان ألفها هو، التكملة هو مؤلفها، مو الشيخ المظفر هو اللي مؤلف.